الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، كتاب العتق، وهذا هو الدرس الأخير بإذن الله عز وجل في كتاب عمدة الأحكام لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. وهذا الدرس هو الموفي للدرس 24 بعد 200 من هذا الكتاب. والعتق عبادة جليلة مختصة بالمماليك، فمن كان تحته رقبة مملوكة من الذكور أو الإناث فاعتقها فله أجر عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عمل يدخل الجنة فقال: تعتق الرقبة وتفك النسمة. وسئل عن الفرق بينهما فقال: عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها، وفك النسمة أن تشارك في عتقها. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. فحدث علي بن الحسين بهذا الحديث فأعتق غلاما كان قد أعطي فيه 10,000 درهم أو 1,000 دينار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا دليل على عظم عتق المماليك، حتى أن عتق الولد لوالده يجازي حق الوالد. وكلما كانت الرقبة أنفس كانت أقرب في الأجر عند الله عز وجل، كما في الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، ذكر عتق الرقبة، قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى المماليك، إما بعتقهم أو بعدم أذيتهم. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى من أراد المكاتبة والتحرر: والذين يبتغون الكتاب بما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والعبد إن صدق في خدمته لسيده فله أجران، كما في حديث أبي هريرة وغيره: للعبد المملوك أجران. وكان أبو هريرة يزيد: لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. ويجوز للرجل أن يعتق جاريته ويكون عتقها صداقها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي حين تزوجها. ويجوز للرجل أن يستمتع بملك يمينه ولا حظ لها في القسمة، فإن حملت منه ووضعت كانت أم ولد يعتقها ولدها على القول الصحيح حتى لا يبقى الولد مملوكا. ولا يجوز للابن أن يستمتع بجارية والده إن ورثها باستمتاع الرجل من زوجته. لعموم قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والعبيد والإماء يجوز رهنهم وبيعهم وإجارتهم وغير ذلك من أنواع المعاملات، لأنهم من جهة شبهوا بالبهيمة ومن جهة شبهوا بالبشرية، فيحسن إليهم، ولكنهم مع ذلك عبارة عن ملك يباع ويشترى ويوهب ويورث. وكان الرق معمول به إلى عهد قريب حين قامت أمريكا ومن معها من الدول بإلغاء الرق، مع أنه له أحكامه الشرعية في الكتاب والسنة. ولا يجوز بيع الحر، ففي الحديث ثلاثة: أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه. وكيف يكون الرق؟ يكون الرق بحالين: الحال الأول أن يكون المملوك رقيقا ثم يشتريه سيده وهو رقيق. الحال الثاني أن تقع حرب بين المسلمين والكفار، فإذا انتصر المسلمون وسبوا الدراري صار ما سبوه من النساء والأطفال والرجال رقيقا يباع ويشترى. ويجوز للرجل أن يتزوج أربع نسوة ويتسرى بما شاء من الجواري، إلا أنه ينبغي ألا يجمع بين الجارية وعمتها، ولا بين الجارية وخالتها، ولا بين الجارية وأختها وأمها، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. قوله: من أعتق شركا له في عبد، أي أن العبد إذا كان مملوكا بين رجلين أو ثلاثة فأعتق أحدهم ولم يعتق الآخرون، قال: فكان له مال يبلغ ثمن العبد، كأن يكون العبد بألفين دينار أو بألف درهم أو بألفين درهم، فنصيبه من الألفين سبعمائة درهم، فيلزمه أن يعطي الشركاء بقية قيمة العبد حتى يحرره أجمع. ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، أي يعرض العبد في السوق وينظر كم قيمته، ثم يعتق نصيبه ويلزم بإعطاء شركائه ما لهم، لأنه لا يجوز له أن يعتق مملوكه بدون عودة إلى الشركاء. وبما أن العتق فيه مصلحة للعبد فلا يبقى العبد مملوكا وقد اعتق بعضه، فيلزم المعتق بدفع قيمته ويعتق بقية العبد. قال: فأعطى شركاءه حصصهم، أي يعطى كل نصيبه، وعتق عليه العبد، وكان ولاؤه له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قوله: وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي إذا لم يكن له مال يقوم عليه قيمة العبد، يكون العبد قد حرر بعضه، وهل يلزم أسياده الباقين أن يكاتبوه؟ هذه هي المسألة التي ستأتي، والخلاف فيها كبير، حتى أن بعضهم طعن في الحديث من أصله، والصحيح أن الحديث لا مطعن فيه، فهو في الصحيحين كما رجح ذلك جمع من المحققين. والاستسعاء ليس فيه ظلم لا للعبد وليس فيه ظلم للشريك، فالشريك يأخذ حقه كاملا والعبد يعمل حتى يخرج قيمته ثم يسلمها. قالوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا من مملوك، أي من أعتق رصيبا من مملوك، فعليه خلاصه من ماله، وهذا على الوجوب، عليه أن يخلصه من ماله، لأن العبد مسكين ما عنده شيء. فإن لم يكن له مال، أي السيد الذي أعتق، قوم المملوك قيمة عدل، يقوم المملوك قيمة عدل، مثلا قيمته 1000 دينار والعبد بين 2، فأعتق المعتق نصيبه 500 دينار، بقي عند العبد 500 دينار، نقول: ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه، يقال للعبد: اذهب واشتغل وأدي إلى سيدك حتى تقضيه 500 دينار، ثم أنت في حل مما من العبودية. قال: معنى الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق، ثم يستسعى في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفع إليه ويعتق، وجعلوه في ذلك كالمكاتب، وهو الذي جزم به البخاري، والذي يظهر أنه في ذلك باختياره لقوله: غير مشقوق عليه. فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك، لحصل له بذلك غاية المشقة، وهو لا يلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة، فهذا مثلها. إلى هذا الجمع مال البيهقي، فقال: لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلا، وهو كما قال، إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء. فيعارضه حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك. وفي رواية: فأجاز عتقه. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد قوي، وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو كله، فليس لله شريك. ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيا، أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه، هذا صحيح، إذا كان المعتق غنيا وجب عليه أن يعتق بقية الغلام، لأنه ما يصلح أن يعتق نصفه ويخلي نصفه. فقد روى أبو داود من طريق ملكان بن التلب عن أبيه أن رجلا اعتق نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن، وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضا. وجمع بعضهم بطريق أخرى، فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في حصة الذي لم يعتق رقيقا، فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرق. قال: ومعنى غير مشقوق عليه، أي من وجد سيده المذكور فلا يكلفه من الخدمة فهو حصة الرق. لكن يرد على هذا الجمع قوله في الرواية المتقدمة: واستسعي في قيمته لصاحبه. واحتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن حسين عند مسلم أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهما 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعا لنجز من كان واحد من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت، وأجاب من أثبت الاستسعاء بأنها واقعة عين فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء، ويحتمل أن يكون الاستسعاء مشروعا إلا في هذه الصورة، وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه. وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد الرجال وهو ثقات عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين، وهذا يعارض حديث عمران. لكن هذا الرجل صحابي حتى يقال بأنه معارض بحيث يحكم للحديث بالاتصال أم أنه مرسل؟ وطريق الجمع بينهما ممكن، واحتجوا أيضا بما رواه النسائي من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ: من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء. والجواب مع تسليم صحته أنه مختص بصورة اليسار لقوله وله وفاء، والاستسعاء إنما هو في صورة الإعصار كما تقدم فلا حج فيه. وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد في رواية وآخرون، ثم اختلفوا فقال الأكثرون يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك، وزاد ابن أبي ليلى فقال يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك، فقال أبو حنيفة وحده يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين عتق نصيبه، وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط، وهو موافق لما جنح إليه البخاري من أنه يصير كالمكاتب، وقد تقدم توجيهه. وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك وبين إبقاء حصته في الرق، وخالف الجميع زفر فقال يعتق كله وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسرا وترتب في ذمته إن كان معسرا. قال وبالغ ابن العربي فقال اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول قتادة، ونقل الخلال في العلل عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء، وضعفها أيضا الأثرم عن سليمان بن حرب، واستند إلى أن فائدة الاستسعاء ألا يدخل الضرر على الشريك. الشاهد أن الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعتق عبدا له وله شركاء فيه فإن كان له مال ألزم بعتق جميع العبد ويعطى شركائه حصصهم، وإن لم يكن له مال قوم العبد ثم استسعي غير مشكوك عليه، أي أنه يصير كالمكاتب، وهو الذي اختاره البخاري وهو القول الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. قال بيع المدبر: المدبر هو الغلام الذي يعتقه سيده بعد موته، وقد كان لعائشة رضي الله عنها جارية قد دبرتها، ثم إن الجارية تعجلت العتق فسحرت عائشة رضي الله عنها لتتخلص منها، فعند ذلك باعتها عائشة من أشد العرب حملا على العبيد تأديبا لها. وقد تقدم معنا حديث عمران بن حصين أن رجلا دبر ستة من مماليكه، لا هذا فيه أنه اعتقهم جميعا، لكن يحمل أيضا على التدبير لأنه لو اعتقهم في حياته ما ضر ذلك، لكن إذا أوصى أنهم يدبرون بعد موته وليس لهم ليس له إلا ذلك المال لا يجوز، فإنه لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فالشاهد أنه يجوز للإنسان أن يكون له عبد فيقول له أنت حر بعد موتي فيخدمه مدة حياته، فإذا ما مات الرجل اعتق العبد وصار حرا لا رقيقا. ويجوز الاشتراط على العبيد قبل اعتاقهم، فإن أم سلمة رضي الله عنها حين اعتقت سفينة قالت له أعتقك على شرط، قال وما هو؟ قالت أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام حيا، قال وإن لم تشترطي علي. فاعتقته واشترطت عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار من أصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه لأنه قد يكون أساء إلى نفسه وأساء إلى أبنائه وهو محتاج إلى قيمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأصلح في هذا الحال، مع أنه المرقب في العتق، إلا أنه لابد من النظر إلى هذه المسألة بعين الاعتبار. قال أعتق رجل منا عبدا له لم يقع واحد منهما مسمى في شيء من طريق البخاري، وقد قدمت في البيوع أن في رواية مسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، ففيه التعريب بكل منهما. قال فاشتراه نعيم بن عبد الله، قال وحكى النووي عن الجمهور مقابله عن الحنفية والمالكية. قال وقد تقدم في باب بيع المدبر من البيوع نقل مذاهب الفقهاء في بيع المدبر، وأن الجواز مطلقا مذهب الشافعي وأهل الحديث، وقد نقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء. وحكى النووي عن الجمهور مقابله وعن الحنفية والمالكية أيضا تخصيص المنع بمن دبر تدبيرا مطلقا، أما إذا قيده كان يقول إذا مت في مرضي هذا ففلان حر فإنه يجوز بيعه لأنها كالوصية فيجوز الرجوع فيها. وعن أحمد يمتنع بيع المدبرة دون المدبر. وعن الليث يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه. وعن ابن سيرين لا يجوز بيعه إلا من نفسه. ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة، فقال من منع بيعه مطلقا كان الحديث حجة عليه، لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي. ومن أجاز في بعض الصور فله أن يقول قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيها، فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصور. وأجاب من أجازه مطلقا بأن يقول وكان محتاجا لا مدخل له فيه في الحكم، وإنما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه ليتبين للسيد جواز البيع، ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى. وأما من ادعى أنه إنما باع خدمته كما تقدمت حكايته في الباب المذكور فقد أجيب عنه بما تقدم، وهو أنه لا تعارض بين الحديثين، وبأن المخالفين لا يقولون بجواز بيع خدمة المدبر. ولا يجوز أيضا بيع الولاء ولهبته، فمن أعتق عبدا لا يجوز أن يقول لفلان وهبتك ولائي من فلان، لأن الإنسان إذا اعتق عبدا ثم مات العبد عن كلالة فإن سيده المعتق يرث ماله، وإذا زاد المال وصار فيه عصبة ورثه سيده، فلا يجوز أن يباع هذا الولاء ولا أن يهدى. والولاء لمن أعتق كما تقدم معنا في البيوع. قال عن جابر رضي الله عنه دبر، نعم قرأناه، الشاهد أن بعض الأخوة يقول ما فهم هذا الدرس، هذا الدرس يتعلق بأحكام العبيد والرقيق، ولعدم وجودهم ربما بعض الأخوة ما يتصور بعض المسائل التي طرحت. وملخص ما ذكره المصنف يعود إلى بابين: الباب الأول من كان له عبد قد اشترك مع غيره في ملكه، هذا مفهوم، عبد لزيد من الناس وصالح من الناس، هذا مفهوم، عبد بين اثنين، قام زيد وقال أنا اعتقت نصيبي من العبد، أعتق كم؟ النصف. نقول يا زيد يلزمك أن تعتق الباقي، أعتقت النصف، كم العبد قيمته؟ 1000، اعطي لشريكك صالح 500. قال أنا ما عندي، من أين أعطي 500؟ قلنا خلاص يا صالح، زيد قد أعتق نصف العبد وبقي لك نصف العبد، فالعبد يصير حكمه حكم المكاتب. ما هو حكم المكاتب؟ رجل عبد يأتي إلى سيده يقول يا سيدي أنا أريد أن أكون حرا لوجه الله، يقول أنا ما سأحررك لوجه الله، أنا أريد قيمتك، يقول خلاص كاتبني، يقول قيمتك 1000 دينار على أن تؤديها لي في 5 سنين أو 10 سنين، فيذهب العبد ويشتغل حتى يؤدي له القيمة. فعندنا هذا العبد المملوك بين اثنين، اعتق أحدهما نلزم المعتق باعتاقه جميعا ودفع المال إلى شريكه، ما عنده شيء نلزم الشريك أن يتنازل عن العبد مقابل المكاتبة، يبقى الفال في ذمة العبد. مفهوم هذا؟ هذا الحديث الأول. الحديث الثاني بيع المدبر، رجل له عبد يقول بعد موتي هذا العبد حر لوجه الله، هل يجوز أن يبيعه في حياته؟ يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قد باع المدبر في حياة سيده. وإن كان المدبر بعد الموت ليس للمالك إلا هو، ليس له إلا الثلث، ما يجوز أن يوصي بماله كله فتجري عليه أحكام الوصية. هذا ملخص الباب بارك الله فيكم، وله أحكام غير هذه. وإن كان الباب حقه لا، ليس كما يقول بعضهم لا نحتاج إلى ذكر أبواب المماليك، لأن ما عندنا الآن مماليك، بل نحتاج إلى تعلم أحكام الدين. والذي يظهر والله أعلم أن فترة عدم المماليك فترة وجيزة، ولذلك أحكامه كثيرة. فمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب والمماليك يباعون ويشترون ويورثون وغير ذلك، إلى عهد الدولة السعودية منتصف هذا القرن، وما زال في جزيرة العرب مماليك، وإلى الآن موجود مماليك، إلا أنهم لا يعرفون أحكامهم، ولهذا أخذوا بالقانون على أنهم أحرار، والصحيح أنهم ليسوا بأحرار. فينبغي لهم من علم من نفسه أنه مملوك أن يذهب إلى سيده ويطلب منه أن يعتقه أو يكاتبه أو يشتري نفسه به. وقبل 5 سنوات أو 7 سنوات وقع على شيخ من مشايخ حجة حكم في عتق رقبة، فذهب إلى أحد المماليك الذي يعرف أنهم كانوا مماليك وأعتقه بحكم الحاكم، فقامت الدولة بعزل الحاكم، لأن المماليك موجودين، إلا أن القانون الآن الموضوع في البلدان الإسلامية يمنع إجراء الأحكام في المماليك، وإلا فإن القانون الدولي المستحدث وقع، واليمن فيها مماليك، والسعودية فيها مماليك، ومصر فيها مماليك، والعراق فيها مماليك، جميع بلدان العالم فيها مماليك، وإلى الآن يعني بلاد الإسلامية. لأنه كان حكم يجري. وأخبرنا أنه في موريتانيا إلى الآن فيه مماليك، كثير من الناس ربما يذهب هناك ويشتري له أمة أو يشتري له عبد، لكن بدون علم السلطات الدولية، وإلا فإن الأمر قد صار مشددا عندهم، والله المستعان. بحمد الله نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، وأفادنا أخونا محمد أن الأحاديث المشتركة بين عمدة الأحكام وبين بلوغ المرام 8 أحاديث، وهي حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنية، وحديث جابر بن عبد الله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، وحديث ابن عباس الحق الفرائض بأهلها، وحديث عائشة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وحديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وإننا لنحمد الله عز وجل أولا وآخرا الذي أعاننا على تدريس هذا الكتاب في هذه الفترة التي تعتبر وجيزة، في 224 درسا تعتبر وجيزة، والكتاب إن أراد الإنسان أن يتوسع فيه أكثر فحقه أكثر، وإن أراد أن يمضي فيه على الطريقة الحديثية فحقه أقل، ونحن قد جمعنا بين الطريقين، فتارة نذكر الأحكام الفقهية مع ذكر الراجح من الأقوال، وربما ذكرنا المعاني الحديثية التي يدل عليها الحديث. وكتاب عمدة الأحكام كما ذكرنا في أوله أنه يعتبر أصح الصحيح في أبواب الفقه، أصح الصحيح في أبواب الفقه، لأن صاحبه اشترط المتفق عليه. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، سنشرع بإذن الله عز وجل في كتاب بلوغ المرام، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إعطائه حقه، فهو كتاب نافع تنافس فيه كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وسترون ما فيه من البركة في حينه. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإنني والله لا فرح مسرور بالانتهاء من هذا الكتاب، لأملي من زمن وأنا أقوم بخدمة عليه، ثم لم يتيسر الأمر حتى يسر الله عز وجل بما نحن فيه، وهو الحمد لله الآن كثير من أبوابه قد راجعناها، وهو تحت التنسيق، مثل كتاب الطهارة وكتاب الزكاة وكتاب الصوم جاهزة للتنسيق، وكذلك كتاب الحج مراجع، وكتاب البيوع مراجع، وكتاب الصلاة راجعت نصفه، وكتاب النكاح راجعت بعضه. وكانت البداية في 14 ربيع الأول 1439، والنهاية في 28 محرم 1440، وهذا من فضل الله، والحمد لله رب العالمين.